ده العلم يحلو به الملتقى ويهفو الفؤاد له تائقا معا في مجالس ذكر الإله
بكم نلتقي في رحاب التقى
لكم ننتقي من بساتينها حديث الندي الشذا رائقا
ندى العلم يحلو به الملتقى ويهفو الفؤاد له تائقا.
اللهم بارك لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وبارك لنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وبارك لنا في آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وزوال همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحفظه والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعله شفيعا لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. والحقيقة أنه كلما كان مجلس الرحمة يتناول شيئا يتعلق بالقرآن الكريم، كلما ازددت غبطة وازددت سعادة، وأحسبكم كذلك إن شاء الله، لأن هذا الكتاب هو الكتاب المبين، وكلماته هي الكلمات الرائقة الرائعة التي نزلت من عند ربنا جل في علاه، التي تثلج قلوبنا وتنير صدورنا بنور العلم ونور الإيمان. وكلما ذكر الله سبحانه وتعالى، كلما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد اطمئنانا وازداد قلبه خشوعا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعكس ذلك، فإن الإنسان الذي لا يذكر ربه، والذي لا يقرأ القرآن الكريم ولا يستمتع بالقرآن الكريم، يكون قلبه خاويا من الإيمان، ويعيش معيشة ضنكة، كما ذكر ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلنستمتع بالقرآن، هذا هو موضوع حديثنا لهذا المجلس اليوم، استمتع بالقرآن الكريم. ومعي كالعادة في الحديث عن القرآن أخي وحبيبي الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطوخي. أهلا وسهلا.
يا
مرحبا، ازيك يا دكتور؟ منور والله.
النور نورك حبيبي.
بسم الله ما شاء الله عليك، أنار الله قلبك ووجهك بالإيمان يا رب، يا رب. وزادك الله قبولا
يا رب،
وزادك الله أدبا وتواضعا. حبيبي، يعني احنا على فكرة انا التقطت العنوان منك يعني وحضرتك احنا بنتكلم كده، فانت بتقول لي بأسلوبك الجميل احنا عاوزين نستمتع بالقرآن، فقلت لك ايه رأيك لما يبقى عنوان الحلقة استمتع بالقرآن؟
جميل جميل.
فكذا كعنوان ان شاء الله بإذن الله، نسأل الله ان يوفقنا في اداء هذا العمل الرائع، اللي هو ان احنا يعني نساهم مساهمة ولو بسيطة لإخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا في كل مكان، إن هم يستمتعوا بالقرآن. فيا دكتور، أكيد الكتاب، هذا الكتاب المنزل من عند الله، كتاب متعة
طبعا،
يعني لازم نستمتع به. وللأسف الشديد نحن هجرناه، يعني كثير من هجر القراءة وهجر العمل وأنواع الهجر كلها بالنسبة للقرآن. كثير منا أيضا يقرأ القرآن وهو لا يفهمه مع تقادم العصر والزمن والتطور وكذا، فأصبح يعني البعض لا يستطيع أن يفهم القرآن. فإحنا يعني عايز أوجه لسيادتك في البداية كده سؤال مباشر قبل ما تعمق في الاستمتاع، إحنا كيف نستمتع بالقرآن الكريم؟ تفضل دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية كالعادة يعني نشكر قناة الرحمة على ما تقوم به من جهد طيب في نشر الإسلام وعلومه، وأشكر حضرتك بصفة شخصية على جمال أدائك وحسن روعتك وطلعتك الجميل.
بارك الله فيك.
القضية دي شغلتني منذ سنوات طويلة، قضية اللغة العربية والقرآن الكريم، لأن حقيقة أكبر محنة تعيش فيها الأمة في هذه الأيام هذا الانفصام النكد بين الإسلام وبين القرآن وبين المسلم. حقيقة فكثير من المسلمين لا علاقة لهم بالقرآن، لا قراءة ولا تدبرا ولا عملا ولا فهما، وبالتالي فأنا تأتي لنا السعادة. السعادة الحقيقية هي أن تستمتع بالقرآن، لأن الله جعل في هذا الكتاب المتعة والسعادة والراحة والشفاء. طب أمة لا تستمتع بكتاب ربها كيف تستمتع وكيف تسعد وكيف تهدى وكيف تشفى وكيف ترحم؟ ولذلك أقولها لله إن أول واجب علينا لا سيما في هذه الأيام أن نلقي الضوء على هذا الموضوع المهم الخطير. ليه؟ لأن مسلم بلا قرآن هيكون بدون أخلاق، مش كده ولا إيه؟
نعم.
بدون صدق، مش كده ولا إيه؟ بدون أمانة، حدث ولا حرج. انظر الآن إلى كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، مات الإحساس فيهم ومات الضمير فيهم إلا من رحم الله. ليه؟ السر القرآن.
نعم.
القرآن. ولذلك أخذت على نفسي عهدا أن أظل طوال عمري مهتما وشغوفا بهذا الموضوع، اللغة العربية والقرآن الكريم.
الله ونعم الاختيار يا دكتور. والله ونعم الاختيار.
الحمد لله.
نعم.
اللي استمتع بالقرآن الكريم،
هو ربنا بيقول إن أنزلناه قرآنا عربيا.
نعم.
فالاستمتاع بالقرآن لا يكون إلا الاستمتاع باللغة.
أحسنت. نعم. أحسنت. نعم. اللغة العربية هي المفتاح الأساسي للوصول
القرآن الكريم.
حقيقة يعني.
تمام.
ولذلك أنا أتعمد في خطبي ومعظم دروسي أن أتحدث بالعربية ولا أتحدث أبدا بالعامية.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
إن العامية أصلا تذهب بالعربية.
نعم.
ومن لا يملك العربية لا يملك القرآن، دي قاعدة لابد
منها. والله يا دكتور ولو يعني هو طبعا في صميم حديثنا يعني ما أمات العربية في قلوبنا إلا أننا يعني أفرطنا في استخدام اللهجة العامية، بل يعني بل وصل استخدامنا للهجة العامية إلى مراحل يعني متدنية جدا. يعني يا ريتنا بقينا على اللي احنا تعلمناه في الكلية زمان.
تمام.
في مستويات العربية المعاصرة كان الدكتور بيقول لنا يعني في أحد المستويات في اللغة العربية وهو عامية المثقفين التي ربما نتحدث بها الآن. لا، احنا بنتحدث باللغة متخصصة إلى حد.
ولذلك أنا أهيب بالمسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا.
نعم.
عارف الوقت ما شاء الله بشوفنا ناس من كل الدنيا. أهيب بهم أن يهتموا باللغة العربية اهتماما جارفا عظيما كبيرا. ليه؟ من أراد الوصول إلى القرآن فعليه باللغة العربية.
يعني أقول لحضرتك على يعني طرفة جميلة أنا وأستاذنا الدكتورة فتوحة وأستاذي الفاضل وأستاذ ومعلم فاضل يعني الحقيقة الدكتورة فتوحة أعتز به كثيرا.
الدكتورة
فتوحة عقل. والله مرة بيقول لي يا محمد أنا أجيد التعبير عن نفسي باللغة العربية أكثر من اللهجة العامية.
طبعاً.
يعني يقول أنا حينما أتحدث بالعامية أتلعثم ولا أستطيع أن أوصل الفكرة بتاعتي، وإنما أوصل فكرتي عن طريق إتقاني للعربية.
إن شاء الله.
فنسأل الله جل في علاه أن يجعلها في قلوبنا يا ربي.
طبعاً.
وألا ننساها أبدا.
كيفية الاستمتاع بالقرآن؟ أول شيء أن احنا نفهم أن هذا الكتاب كلام الله.
تمام.
وكلام الله، الله عظيم، يبقى كلامه عظيم، وهذا ليس كمثل أي كلام. لذلك أنا دايما بقول للناس إيه، أنت فلان ممكن يتحدث يتكلم بلغة طيبة، أنت ممكن تستمتع بحديث، طب ده كلام مخلوق. فكيف بكلام الخالق جل جلاله
سبحانه وتعالى؟
كلامه ممتع وجميل، ولكن كيف نستمتع بالقرآن؟ أول سبيل للاستمتاع بالقرآن فهم القرآن، تدبر القرآن، وده علم كبير جدا نحن نحاول أن نلقي الضوء عليه من كافة أطرافه وجوانبه. ولذلك أقول ينبغي علينا أن نهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا 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 في هذه الأيام.
اللي هو موضوع التدبر
طبعا.
أفلا تدبر القرآن؟ ده هو ربنا اللي أمرنا بكده
طبعا. خلاصة القرآن في تدبره
تمام،
السر فيه في تدبر،
في فهمه طبعا، فهم القرآن
في فهم، في ألفاظ القرآن، في ترتيب القرآن، في ترتيب الجملة القرآنية، استخدام المفردة، ليه دي جات وليه دي هذه الجملة جاءت وهذه الجملة لم تأتي، ليه المفردة دي جاءت وهذه المفردة، ده موضوع كبير جدا.
إعجاز القرآن،
إعجاز طبعا ممتع يعني.
يعني حتى دكتور يعني أنا بتحدث عن إعجاز كثيرا الحمد لله رب العالمين وضيوف يعني أحب هذا الأمر جدا. فيعني أحد الضيوف مرة كان معايا يحدثني عن موضوع حضرتك يعني أكيد يعني قرأت عنه كثيرا، الإعجاز الخطي للقرآن الكريم. والله لك بحث فيه إن شاء الله.
الحمد لله الحمد لله أنا حاولت أن أتناول القرآن بكافة وجوه الإعجازية والبلاغية
ما شاء الله. طب دكتور أحمد، إحنا إن شاء الله في فهمنا للقرآن في حلقة سابقة تناولنا ثلاث كلمات، من يستمع إلى هذه الكلمات، من يقرأها يتصور أنها بمعنى واحد، وهي قدرة واستطاعة وطاقة يعني هو وعلى الذين يطيقونه، فهو يتصور أنه قدرة بمعنى استطاعة بمعنى طاقة. ووضحنا وأدعو يعني السادة المشاهدين للعودة لليوتيوب علشان العودة لهذه الحلقات الممتعة. النهاردة إن شاء الله أنا عاوز أسأل حضرتك برضو في بعض الطرف القرآنية الجميلة على ذكر نستمتع بالقرآن على ذكر نستمتع بالقرآن. فطبعا مكة هي قبلتنا جميعا، يعني سواء كنا في مصر، في الجزائر، في أمريكا، في أستراليا، في كل مكان، فنحن نتجه بوجوهنا وبأفئدتنا وقلوبنا وعقولنا إلى مكة المكرمة، عليها وعلى ساكنيها جميعا أفضل الصلاة والسلام. فمكة لم ترد في القرآن الكريم باسم مكة أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى قال يعني هنا في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فيعني هل هناك فرق بين بكة ومكة؟ يعني إذا في واحد مثلا ما يعرفش قرآن ولا يعرف في تفسير القرآن الكريم شيئا، فبيقول ممكن يقول لي دلوقتي ما فيش مكة في القرآن، وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما كان ربنا قادر على أنه يقول للذي بمكة.
صحيح.
فيعني أنا نفسي نزيل هذا اللبس.
تمام. هو احنا بداية لابد أن نتفق على اتفاق، كل كلمة وكل حرف في القرآن مقصودة ومتعمدة، وهنا الإعجاز. البشر ممكن أنا أقول لحضرتك دلوقتي كلمة أقولها مثلا يعني لا ألقي لها بالا، هي جت كده، لكن القرآن لا، كل حرف وضع في موضعه المناسب له، ولا يمكن أبدا أن تبدل حرفا مكان حرف. دي قاعدة وما فيش حاجة اسمها حرف زائد في القرآن، ده كلام غلط. لا يجوز شرعا أن نقول هذا لحرف زائد ولا إله. كل كلمة في القرآن موجودة مقصودة متعمد لها دلالة وسياق. نفرق بين بكة بالباء، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. يا سلام. كلمة مكة اللي هي بالميم تطلق على اسم البلد، اللي هي كل مكة اسمها مكة، خلاص كده اسم البلد. لما حركت سافر مثلا إلى مكة تقول أنا أسافر إلى مكة، أبعرفك دلوقتي إن في بلد اسمها مكة.
تمام.
زي اسم أي بلد، زي المدينة، زي
تمام.
أما بكة تطلق على، خلي بال حضرتك، الحرم المكي فقط.
منطقة الحرم اللي هي بكة، يا سلام.
يبقى لي أول تفرق.
يبقى بكة جزء من مكة.
الله يفتح عليك.
الله
جزء من إيه؟ من مكة. طب سميت بكة الحرم، ده بقى سميها المولى عز وجل قال فيه إيه؟ إن أول، أهو قل ذاك، قال لك إيه؟ شوف السياق، إن أول بيت، بيتكلم دلوقتي على بيت إيه؟
البيت الحرام.
البيت الحرام وضع للناس للذي ببك. طب البك هنا في اللغة، شوف بقى فائدة اللغة، عشان أقول لك كثير من المسلمين حرموا من هذه المتعة بسبب حرمانهم من التمتع باللغة العربية.
تمام.
البك في اللغة اللي هو إيه؟ بك يبك بكا. البك في اللغة بمعنى شديد الازدحام، الشيء الذي يدل على شدة زحامه من أول إنشائه إلى قيام الساعة.
يا سلام.
فالله يقول لنا إن بيتي لن يخلو أبدا أبدا مهما حدث، إنفلونزا، خنازير، غلو، أي حاجة.
لا والرفعة وقعت، أنا أتوقع ما توقعتش. أنا مؤمن بالله الحمد لله رب العالمين، لكن حينما سقطت الرافعة واستشهد كثير من المسلمين الذين يطوفون، اولا لم تمس الكعبة، سبحان الله، يعني
ابدا لا
كعبة لم تمس،
لا يمكن.
وثانيا الطواف كان في نفس اليوم، يعني
احسن،
لا مش في نفس اليوم، في نفس اللحظة،
في نفس اللحظة
لم يتوقف.
بالعكس.
سبحان الله العظيم.
بالعكس.
معجزة والله.
معجزة طبعا،
والله معجزة.
ولذلك انت حضرتك كل شوية تشوف الحرم توسع، يقول لك توسع توسع. ليه التوسع؟ ليه؟ من كثرة الزحام. طب السنة دي بس الأسعار العمرة والحج غالية جد، الأعدادها تضاعف،
تتضاعف
أضعافا مضاعفة، لأن ربنا قال بأكثر من 1400
للذي
ببكت،
يعني في ازدحام.
أيوة.
في هذا المكان
فالبك
سيظل إلى يوم القيامة.
البك يطلقوا على ازدحام المكان.
الله.
والازدحام ده بقى خلي بقى حضرتك، في عندنا في اللغة أيضا البك هو إيه؟ هو شدة الازدحام. يعني إيه؟ يعني لو المكان مثلا بيتسع إلى 5 أشخاص، تعرف المكان ده ياخد 50.
الله أكبر.
طب هنا تقول لي طب إزاي؟ أقول لك
بركة.
البركة.
البركة.
ولذلك مكة خلي بقى حضرتك شرفت ببكة اللي هي إيه؟ الحرم.
الله أكبر.
وهذا المكان خلي بقى له بركة في كل شيء. ولذلك الإنسان هناك المريض بيذهب يعوده ما شاء الله صحيحا، الإنسان اللي عنده مشاكل وهموم نفسية بيروح ينسل. الإنسان رجل أعمال يقول لك أنا هروح ساعة وارجع، حينما يذهب وينظر إلى البيت الحرام وإلى الطواف حول الكعبة خلي بالك لا يريد أن يعود أبدا إلى بلده.
صحيح.
الإنسان بيقول لك ينفق آلاف الجنيهات ويريد أن يعود. يعني أنا لي صديق عزيز، صديق عزيز وقد يكون يسمعني الآن، العام الماضي ذهب إلى الحج وحصلت له بعض الأمور وقال سبحان الله يمكن ما عدش أذهب. هذا العام، هذا العام من بدايته، أول من حجز إلى الحج وقلت له سبحان الله، قال أعود وأعود وأعود وهكذا.
سبحان الله.
يبقى ده أول معنى لكلمة البك. ودل ذلك على ازدحام البيت وعدم فراغه أبدا.
سبحان الله.
طب من الذي يستطيع أن يقول ذلك من أكثر من 1400 ساعة؟
الله.
1400 سنة.
خالق البيت وخالق المكان وخالق الزمان وخالق كل شيء.
وهذا البيت خلي بالك هذا المكان كان في مكان بلا زرع كما خلق خواء، ولكن سبحان الله الذي جعل القلوب تهوي إليه من كل من كل مكان. كل الأقطار الدنيا كلها تذهب إلى مكة. ليس لغرض مكة وإنما لإيه؟ للحرم. بدأ المعنى الأول لكلمة إيه؟
بيتنا غير ذي زرع، يعني
غير ذي زرع
الحرام. الله أكبر. طيب يا دكتور، الله أكبر، ما شاء الله.
ده المعنى الأول.
ما شاء الله
حبيبي،
ما شاء الله.
لسه بكة لها معنى تاني. برضو عندنا في اللغة بكة يبك بكا، يعني إيه؟ إذا أراد أحد خلي بالك بقى أن يأتي إلى هذا البيت بغرض الإساءة إليه أو العدوان عليه فالله يبكه بكا، يعني إيه؟ يقسمه قسما. خلي بال حضرتك. ولذلك من معاني البك خلي بال أن هذا المكان يقسم فيه الأعداء، يعني يؤخذ عن بكرة أبيه. ولذلك لما جاء أبرهة بما معه من فيلة ودا جيش جرار، قالوا لعبد المطلب، كان سيد بقى أنذاك، يا عبد المطلب أبرهة يأتي إلى بيت الله الحرام. فعبد المطلب فهم، لأن دول كانوا بتوع لغة، كانوا زمان اللغة دي صليقة. قال لإيه؟ قال كلمته، قال إيه؟ للبيت رب يحميه.
الله.
فلما جاء أبرهة بالفيل وما إلى ذلك أنزل الله عليه إيه؟ طيرا أبابيل. ليه؟ لأن هذا المكان يسمى إيه؟ بكة. فلا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يقترب من هذا المكان أبدا بسوء إلا وقسمه الله،
إلا بكه الله.
إلا بكه الله.
الله.
يبقى شفت الجمال. سلام. كل ده في حرف الباء ده. كل ده في حرف الباء. أنا بقى بزعل قوي قوي وتألم والله وابكي لما واحد يقول لك إيه مكة بمعنى بكة، نقول له يعني استغفر الله حرام عليك ضيعت المعنى الجمالي وضيعت
بس القرآن. دلوقتي يعني قضي الامر الذي فيه تستفيد.
الحمد لله.
دكتور ما زلنا نستمتع بالقرآن الكريم ونستمتع بآيات القرآن الكريم يكفي, ونستمتع بحروف القرآن الكريم طبعا. يكفي اننا بنتحدث دلوقتي عن حرف الباء مكان ميم.
صحيح.
مش مكان
لا لا لا.
وإنما هو له معنى
صوت.
ومكة لها معنى أيضا بكة لها معنى ومكة لها
معنى. الوقت أنا هسألك بقى حضرتك لو احنا بعد المعنى ده لما جينا بقى أقرأ القرآن إيه إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة
ببكة مباركا وهدى للعالمين.
لازم أقول ببكة الوقت لأن فهمت مقصد الباء هنا.
الله 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 يا سلام. طيب دكتور طبعا أسماء الآيات توقيفية, وإحنا خلينا نتكلم السور توقيفية يعني سورة البقرة سورة آل عمران الناس الفرق كل الإيه كل السور الإسراء الكهف كله. طيب في سورة البقرة طبعا تقريبا أطول سورة في القرآن الكريم, وهذه السورة فيها أحكام وفيها صلاة وفيها صيام وفيها حج وفيها كثير من الأمور في ديننا, وإذا تأملنا لن نجد في سور القرآن الكريم كله سورة مثلا سورة الصلاة مثلا يعني ما فيش سورة باسم الصلاة, ما فيش سورة باسم الصيام سورة الصيام ما فيش, إن في آيات الصيام وفي آيات الصلاة. طب يعني هذه السورة التي تضمنت هذه الأحكام كلها وموضوع البقرة كان أحد الموضوعات يعني يعني مش كل الموضوعات وإنما كان أحد الموضوعات, مش عارف إجابة عندك عندك إن شاء الله,
إن شاء الله.
فلماذا سميت بالبقرة؟
اسمه سؤال جميل جدا. سورة البقرة
لم تسمى يعني آسف يعني لم تسمى بسورة الصلاة أو سورة الصيام
يعني كل
أو يعني الأحكام اللي موجودة فيها
كلها. لو دلوقتي نحن فتحنا سورة البقرة وقرأنا تجد فيها إيه؟ فيها أحكام الصلاة والصيام والحج والعمرة
تمام.
لو أنا الآن قلت لك عايز نساء أسمي هذه السورة أسميها سورة الصلاة اللي هي عماد الدين ولا الصيام أولى ولا أسميها باسم حيوان اسمه البقرة؟ ده رقم واحد. ثانية إيه رأي حضرتك ان البقرة اصلا البقرة دي كانت هامشية عند العرب قديم ليه؟ حضرتك لما بتروح دلوقتي السعودية المملكة يعني يقول لك الاكلة الاولى ايه هناك البقر ولا الشاه؟
لا الشاه
الشاه
مش منسف
مش كده
واكلينه هناك احنا واكلين المنسف هناك
مش كده ولا ايه؟
طرف المدينة
يعني حتى البقرة دي بعيدة شوي ومع ذلك سميت الصورة بهذا الاسم ليه؟ ده سؤال مهم عشان كده دايما بقول للناس يا جماعة يا جماعة تدبر القرآن النهاردة أصبح ضرورة ضرورة يجب أن تتنفس بها ضرورة متعة.
طيب دكتور أنا نفسي أسمع يعني حضرتك يعني طرحت سؤال, إذا عقلنا البشري قرأ قراءة سورة البقرة فهو العقل البشري القاصر ممكن يسميها سورة الصلاة ويمكن هو لا يقبل هو لو خير بين البقرة كلمة البقرة نفسها وحيوان وكلمة الصلاة هيقول لا هو الأفضل أن نسميها سورة الصلاة, لكن الله هو الذي سماها سورة البقرة. هنعرف لماذا سميت سورة البقرة لكن استاذن حرف فصل. مشاهدين أعزاء موضوع جميل وموضوع رائع جدا اللي هو كيف نستمتع بالقرآن الكريم مع أخي وحبيبي الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطوفي, ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمة, ومعي أخي وحبيبي الشيخ الدكتور أحمد الطوخي, بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لكل مسلم, وعنوان الموضوع كده جميل النهاردة وهو استمتع بالقرآن. فكيف نستمتع بالقرآن؟ الدكتور قال ان احنا نقرأ القرآن، نحاول نحفظ القرآن، نحاول نفهم القرآن، نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ في التدبر والفهم، فهم معاني القرآن بيوصل القرآن إلى عقولنا وإلى قلوبنا. قبل الفاصل تحدثنا في موضوعات مش عايز يعني أكلمها عشان تشوفوا الحلقة دائما كده على يوتيوب قناة الرحمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دائما. لكن في سؤال كان سؤال عجبني جدا ومهم جدا، وهو انه الصور، اسماء الصور في القرآن الكريم توقيفية، بمعنى ان هي هذه الصور لا دخل لنا بها، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، أي اسم من هذه الأسماء احنا لا دخل لنا به. السؤال العقلي اللي هو كلمة أو كلمة البقرة اللي هي سورة البقرة، يعني إذا أنت كمسلم بتفكر وقريت سورة البقرة هتلاقي فيها أحكام كثيرة عن الصيام وعن الصلاة وعن الحج وعن العمرة وعن أشياء كثيرة جدا موجودة في سورة البقرة. لكن البقرة لماذا سميت بهذا الاسم؟ لو عقلك هو اللي بيفكر وانت اخترت انه يا ترى تسميها البقرة ولا تسميها سورة الصلاة مثلا او سورة الحج او سورة العمرة او سورة الصيام مثلا، هتختار طبعا اسم من الاسماء الثانية، مش هتختار البقرة. لكن ما حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الاختيار؟ معنا الدكتور احمد طوخي جاوبنا على هذا السؤال، مش كده برضو ولا ايه؟
اشكرك يا
سيدي. اتفضل.
سورة البقرة، تتحدث سورة البقرة دي الجميلة، وبالمناسبة سورة البقرة، وإن شاء الله لما ناخد في الحوارات الأخرى هنفصل للسادة المشاهدين تقسيم القرآن، لأن تقسيمه ده أصلا متعة
إن شاء الله.
دي أول سورة مدنية تنزل في القرآن الكريم، أول سورة مدنية.
نعم.
خلاص. سورة البقرة بتتحدث عن بني إسرائيل، بس بتتحدث عن جزء محدد من بني إسرائيل، وهي النعم التي أعطاها الله له، نعم لا تعد ولا تحصى.
نعم.
كثرة الأنبياء، النعم المادية، النعم العينية، كل حاجة. ومع ذلك رغم كثرة هذه النعم، مفروض لما واحد يدي لك هدية واثنين وثلاث وخمس وخمستاشر انت تعمل معه ايه؟ تحبه. نعم.
طبعا
أبسط شيء يعني، أبسط حاجة يعني، ما فيش فيها نقاش.
نعم.
ولكن رغم ما أنعم الله على بني إسرائيل من كثرة النعم، إلا أنهم قابلوا هذه النعم، خلي بالك، بنوع غريب وفريد وعجيب من الجحود والنكران.
نعم.
أول حاجة قابلوا الله الذي أعطاهم هذه النعم بإيه؟ بالإساءة والكفر والنكران. فمثلا استغفر الله، قالوا في حقه يد الله مغلول،
استغفر الله،
قالوا في حقه إن الله فقير
ونحن أغنياء،
ونحن أغنياء. يعني إيه دي؟ ما هذا؟ ده ما حصلتش في تاريخ البشرية.
نعم.
طيب الأنبياء، الأنبياء دول نعمة. شوف احنا في امتنا نبي واحد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه،
نحتفي ونحتفل به، فكيف بانبياء بني اسرائيل على كثرتهم؟ يعني ده امة، ايه دي امة اتت من الخيرات ما لم يؤت لأي امة. ماذا فعلوا في انبيائهم؟ قتلوا انبياءهم، ذبحوهم وقدموهم لبعض البغايا. ما هذا؟ طب التوراة دي، خد في الحديث الصحيح، التوراة دي كثير من المسلمين لا يعرفون هذا الحديث، التوراة دي كتبها الله بيده.
يا سلام.
كتبها الله بيده. وماذا فعل فيه؟ حرفوه، حرفوه، تاخد بال معليك.
نعم.
ناهيك بقى عن القتل والفساد وي وي وي. طب هنا بقى لازم نسأل، مع كثرة هذه النعم تقوم تقابل بكثرة هذا الكفر والجحود والنكران؟ طب السر ايه؟ الشخص ده طبعته ايه؟ جملته ايه؟
نعم.
نكتشف هنا السر. خلي بالك ان بني اسرائيل كانوا لا يؤمنون بالبعث. ما فيش بعث، يعني ايه بعث؟ ما فيش بعث، يعني ما فيش حساب، يعني ما فيش قيامة، يعني ما فيش وقوف بين يدي الله. زي ايه بالضبط؟ زي موظف بيروح شغله، فكل يوم ما يجيش ويوم يتأخر، فبتقوله لماذا لا تذهب الى عملك في موعدك؟ يقول لك ما فيش حساب، ما فيش جزاء، اروح ما اروحش ما حدش هيحاسبني.
نعم.
وعدم الايمان بالبعث يولد ايه؟ يولد السلبية، يولد الفساد. ده هم عملوا ايه كمان؟ ده هم بيقتلوا ويفسدوا في الارض، ويقول لك ايه؟ يقول لك الجنة بتاعتنا، يعني اقتل وادخل الجنة. يا سلام، مش كده ولا ايه؟
نعم.
ليه؟ نحن ابناء الله واحباؤه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى، خلي بقى حضرتك عشان قصة البعث العظيمة دي يسمي هذه الصورة العظيمة اللي هي أطول صورة القرآن على مدار القرآن بأكمله يسميها صورة يسميها باسم إيه؟ باسم البقرة.
البقرة.
ليه البقرة؟ شفت بقى المعجزة ستر الجمال. ليه البقرة؟ لأن الناس دي خلي بال حضرتك مات فيهم رجل شريف رجل كده من علية القوم فأرادوا أن يبحثوا عن القاتل فلم يجدوه فذهبوا إلى موسى بيقولوا تعالوا بقى نروح لنبي نسأله من الذي قتل هذا الشريف رجل من علية القوم من الذي قتله يا موسى سل لنا ربك هم عجزوا عن معرفة القاتل فذهبوا إلى موسى قتل قتيل فينا يا موسى سل لنا ربك من الذي قتله
طبعا ده استهزاء يعني ده استهزاء منهم يعتبر يعني.
لا ده هم رايحين فعلا عايزين يعرفوا الجواب مش
لا انا قصدي سل لنا ربك يعني يعتبر على سبيل ان هو التحدي او شيء
نعم فموسى خلي بالك المفروض الجواب يقول لهم ايه يقول لهم سألت ربي والذي قتل فلان فلان مش كده ولا ايه فموسى رد عليهم بقى لهم ايه ان الله يأمركم ان تذبحوا
بقرة
ادي قصة البقرة فقالوا اتتخذونا هزوا انت بتستهزئ بنا بنقول لك قتيل قتل تقوم انت تقول لنا اذبحوا بقرة ايه علاقة البقرة بالقتيل خلي بال حضرتك المهم استمر الحوار الى ان ذبحوها في نهاية الامر ذبحوا البقرة خلي بال طب لما ذبحوا البقرة سؤال بقى مين اللي ذبح البقرة الوقتي هم
اللي ذبحوها طبعا
وذبحوها بايديه طب البقرة لما ذبحت حية ولا ميتة ميتة خلي بال مش كده ولا ايه اصبحت ميتة
نعم.
يوم المولى عز وجل بعدما ذبحت البقرة يوم يدينا آية جميلة أوي يقول لك إيه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت إيه اللي حصل ربنا أمرهم إن هم يأتوا بالبقرة المذبوحة الميتة ويضربوها بالقتيل اللي ميت
نعم.
فلما ضربوا البقرة بالقتيل خلي بالك بقى أحيا الله القتيل أمام أعينهم أحياه الله وهو الذي أخبرهم عن قاتله
يا سلام سبحان الله
سؤال الوقت فيه بعث ولا مفيش بعث
مثلا ده شو يعني قدامهم
رمز
رأوه رأي العين
هم اللي ذبحين البقرة والقتيل قتل منهم
نعم
وأحيي القتيل بإذن الله خلي بالك طيب فنقول الآية تاني فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها أي ببعض البقر
نعم.
كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم إيه؟
تعقلون
يعني العاقل نعم. ده أنا شفت بعين البعث
نعم. نعم.
يبقى هنا في المفروض تؤمن بالبعث ولا لا
المفروض
ومع ذلك لم يؤمنوا لم إيه
لم
يؤمنوا يوم يجي خلي بالك بقى نفس السياق الوحيد في القرآن كله في سورة البقرة يوم ربنا سبحانه وتعالى يمهلهم للمرة الثانية بقضية البعث عشان كده مش هتلاقي الكلام ده في سورة البقرة فقط
نعم.
يوم يجي الحوار إيه أن رجلا من أحبارهم يعني إيه رجل من الشيوخ الكبار بتوع بني إسرائيل اللي هو له مكانة ويصدق أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أن يحيي هذه الله شوف يحيي الإحياء البعث يحيي هذه الله بعد موتها يعني القرية كلها ميت وكله شايف واللي بيقول كده مين حبر من أحبارهم بيصدقوه
نعم.
فأماته الله 100 عام ثم
بعث
شوف هو ذات نفسه
نعم.
مات وأحياه الله
الله الله
يبقى هنا يصدق ان في بعث ولا فيش بعث
نعم.
ومع ذلك لم يصدقه
يا سلام
شوف 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 خمس. انظر الى هؤلاء يوم ينتقل السياق الى المرحلة الاعلى لذلك ما اقول لك الحركة مش هتجد الكلام ده اللي في هذه الصورة فقط لا بتتكلم عن قضية البعث
نعم.
يوم يجي السياق ايه بقى بنقول لهم طب مين النبي اللي انتوا بتحبوه وسده لك ابراهيم يعني انتوا بتؤمنوا بابراهيم طيب يوم المولى عز وجل يدينا ايه كده في سوره البقره واذ قال ابراهيم خلي بالك ربي ارني
كيف تحيي الموتى
ايوه ارني يعني ارى ذلك بعيني ده نبي
نعم.
نبي وابراهيم وانتوا بتقولوا ده الخلاص واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم ادعهن ياتينك خذ 4 من الطير واذبحهم وقطعهم حتت
واجعل على كل جبل من جزء
وفرق الاجزاء بتاعتهم على كل جبل ثم ادعهن ونادى عليهم ياتينك سعيا واعلم ان الله على كل شيء
قدير
يبقى في اكتر من كده ومع ذلك
يا لطيف يا رب
لم يؤمنوا فهنا ربنا بقى بيقول لنا ايه بقى خلي بالك من القصه دي بيقول لنا ايه قبل ان احدثكم عن الصلاه والصيام لا لابد ان تكون خلي بالك مؤمن بقضية البعث.
أيوة.
ولا تكن كهؤلاء فإنهم حينما لم يؤمنوا بالبعث خلي بال حرفوا التوراة وسبوا الله وقتلوا الأنبياء وتركوا الصلاة وفعلوا كل أنواع الفساد والمنكرات، بل ووصلوا إلى أبشع مراحل خلي بالك صور الفساد وهي إيه؟ ثم قست قلوبكم، قلوبهم قاسية يقتلون القتيل ويفرحون بقتله. فحذاري يا أتباع محمد خلي بالك بقى أن تقرأوا القرآن ولا تفهموا هذه القضية الحيوية المهمة في حياتك، قضية البعث. واحد النهاردة ربنا اداله فلوس خلي بالك شغل بالمال عن القيامة وعن الحساب، فأصبح يستخدم المال في الفساد. ليه؟ مفيش قضية بعث في دماغه، مش في ذهنه، مش في ذهنه انه ميت، مش في ذهنه انه هيبعث، مش في ذهنه انه هيقف بين يدي الله. ولذلك أولى خطوات قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة
الإيمان بالبعث،
الإيمان
بالقضية في البعث.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال له يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم متى الساعة؟ كان النبي المفروض يقول له إيه؟ الساعة بعد 1000 سنة، علمها عند ربي. لكن النبي أرشده إلى الأجمل من السؤال عن الساعة اللي احنا بنقول لكل المسلمين دلوقت. الأجمل من السؤال عن الساعة إيه؟ وماذا أعددت لها؟
تمام
بجد. انت عملت ايه للقيامة؟ عملت ايه للحساب؟ عملت ايه للوقوف بين الذين يشاهدوننا الان؟ امرأة مثلا لا ترتدي الحجاب هتقول ايه بين يدي الله يوم القيامة حينما يسألك عن الحجاب؟ رجل لا يصلي، رجل يتعامل بالحرام، يبقى قضية البعث. ولذلك سمى الله هذه الصورة باسم البقرة خلي بال للدلالة على أهمية قضية البعث.
تمام.
قبل الصلاة فنخلص بقى نقول ايه؟ فالذي يؤمن بالبعث يصلي.
انا فهمت كده.
والذي يؤمن بالبعث يزكي. تمام. طب واحد لا يؤمن بالبعث هنقول له صلي؟
طيب اذا يعني دكتور احمد ليس المقصود بتسمية سورة البقرة بكلمة البقرة الحيوان نفسه.
لا.
مش المقصود خالص.
تعرف المقصود ايه؟
سيادتك
المفروض الانسان يقول لك هي السورة دي سمت بالبقرة ليه؟
يقول
له تعالى تسمت بالبقرة عشان فقلنا اضربوه ببعضها.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات.
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يبقى احنا عايزين ايه؟ عشان كده بقول لك التدبر ايه؟ التدبر ان الشيء الذي لا يلتفت لك على ذهنك يعني ما يخطرش على ذهنك لا تسأل عنه. لماذا سميت هذه؟ هل هناك احد من المسلمين سمى وتساءل لماذا سمى الله هذه الصورة باسم البقرة مع ان فيها الصلاة والصيام والقرآن على اكمله؟
تمام. يبقى اذا افهم وعلشان بس السادة المشاهدين من هذه القصة يا دكتور انه سميت بسورة البقرة لإعداد المسلمين للإيمان بقضية البعث أولا طبعا. اللي هو الاعتقاد طبعا. بقى الأول وبعدين بعد الاعتقاد أنت بعدين هتؤمن بالصلاة وتؤمن بالصيام وتؤمن بما يفرضه الله سبحانه وتعالى عليك لأنك أنت. ولذلك الآخر يقول لك آمن الرسول
الله يفتح
بما أنزل إليهم ربهم.
ولذلك معلش عفوا
في البقرة أيضا
في البقرة برضو ده قصة كبيرة. البقرة
الله دي الله عايزة البقرة دي عايزة
ولذلك حضرتك معلش يعني أسف لحضرتك هي النهاردة أيام سيدنا عمر لما الأم قالت لبنتها لابنتها ضع الماء على اللبن ضاع الماء على اللبن زي النهارده الناس اللي بتغش اللبن نصه ميه دلوقتي بقى ايه بقى سنت لبن والباقي ميه
الا من رحم الله طب احنا
الا من رحم الله
نعم.
هقول الكلام ده عشان الناس تخاف من القيامه
تخاف. ايوه تمام.
لان احيانا ان احنا لما نقول للناس ربنا رحمته واسعه كتير مش ممكن الناس تتوكل على هذا الايه الرجاء. لا ده لازم تجمع بين الخوف والرجاء
الله
لا سيما في هذه الايام.
نعم.
فالام قالت لابنتها ضع الماء على اللبن فالبنت قربت لها السور قالت وماذا لو رآنا عمر يا أمه كده يا عمر وعمر كان شديد في الحق.
نعم.
وماذا لو رآنا عمر يا أمه فالأم قالت يا بنيتي لن يرانا عمر لأنه ليس معنا في البيت أنا بنتي بس فقالت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا.
نعم تمام.
أين الله في حياتك؟ أين الله؟
تمام.
قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة.
تمام. دكتور أنتقل لحاجة تانية لأن قدامي 5 دقايق فقط.
تفضل.
بركة الوقت إن شاء الله. في تشابه في القرآن الكريم وبعض من يقرأ القرآن يقول يعني بيتلخبطوا بالتشابه. يعني حتى بعض السادة القراء حضرتك عارف انهم يعني
اصدقائي
في امتحان القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون بالتركيز السادة الممتحنين على المتشابهات يعني
ده علم كبير
علم كبير قوي. فاحنا يعني هنشوف برضو ولو حكم واحد
ماشي
أو آية واحدة في المتشابهات ونشوف يعني السبب في هذا التشابه إيه. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور واصبر وما صبرك إلا بالله وأيضا عجز الآية نفس الحكاية. فهنا ولمن صبر وغفر وهنا واصبر وما صبرك مفيش بقى طب واصبر واغفر
أيوان طيب سيما ان خواتيم الايتين
واحد.
ان ذلك من عزم الامور ان ذلك من عزم الامور
بالظبط كده. فيا دكتور ايه الحكمه
في ايه ولمن صبر وغفر دي فيها غفر زياده مش زياده انها زياده في القران لا
زياده عن الايه الثانيه تمام
واصبر وما صبرك الا
بالله
ما قالش واصبر واغفر مش كده ولا
وما صبرك الا بالله
فايه بتتحدث عن الصبر والمغفره
وآية بتتحدث عن الصبر
عن الصبر فقط,
فقط.
تمام. ايه السر بين الايتين جميله جدا
برضو في تشابه هنا دكتور بين الايتين
عايزين نقول على حاجه متى يصبر الانسان
حينما يتعرض لابتلاء
حلو
تمام كده
احسن
نعم
اهو بالراحه كده الابتلاء ده بقى نوعين شوف الجمال الابتلاء ده نوعين ابتلاء يقدره الله على العبد دون دخل فيه
كويس
ندي مثال حضرتك مثلا وانت ماشي كده عفوا اتعطرت في عفوا يعني اي حد ربنا يسلم جمال يسلم جميع الناس جمال اتعطر مثلا في طوبه اتعطر في حجر فوقع ده ابتلاء مش كده ولا ايه هل الابتلاء ده في شخص تسبب في إيذائك به الجواب ايه الجواب لا
لا طبعا
امال ده ايه ده اسمه قدر قضاء وقدر ربنا قدره على العبد ربما يقدره عليه ليه لرفع ذنب لمغفره ذنب ما هو الابتلاء برضو نعمه لما تكلم عن الابتلاء لماذا يبتلى الانسان ده قصه
ده موضوع جميل موضوع جميل
قصه مهمه الناس لازم تفهم لان كتير يقول لك انا ابتلى يا الابتلاء نعمه بس انت مش فاهم خلي بالك يبقى النوع الاولاني من الابتلاء ابتلاء خلي بالك يقدره الله على العبد قضاء وقدر لا علاقة لشخص به يعني انت تعثرت في طوبة الطوبة دي قضاء وقدر طب لما انت تعثر في الطوبة المطلوب منك ايه المطلوب منك انك تصبر على قدر الله وترضى بما قدره الله عليه مش كده ولا ايه هتجي بس للطوبة تقعد تشتم فيها وتضربها في حد عثر يعمل كده لا يبقى ده النوع الاول بالابتلاء اللي هو ايه بقى واصبر وما صبرك الا بالله
الله.
اللي هو اتكلم عن الصبر بس يبقى الآية دي بتتحدث عن الايه
عن الصبر فقط
عن الصبر في الابتلاء الذي جاءك قضاء وقدرا
من الله سبحانه
من الله
نعم
خلاص كده
قدره الله لك
قدره الله
نعم.
انما النوع الثاني بقى ولمن صبر وغفر ده بقى الابتلاء الذي ياتيك من ايه من شخص
من العبد تمام
ندي مثال واحد مثلا سعيد في حياته شخص سعيد في حياته يوم واحد والعياذ بالله يعمل له عمل واحد والعياذ بالله يأذيه واحد والعياذ بالله يشن عليه بالكلمات واحد يتعمد انه يضره
يحاول يفرق بينه وبين اسرته بينه وبين
او يضره في شغله
مثلاً
يبعت فيه مثلا شكاوى يأذيه
اذيه البشر للبشر كثيره
الله يفتح عليك طيب
اللهم اكفنا شرهم
دي اسمه قضاء وقدر ولا دي شخص تسبب في هذا الابتلاء شخص تسبب خلاص كده هنا بقى ربنا بيقول لك ايه لو ان شخصا تسبب في ابتلائك المفروض تعمل ايه هيجي هنا بقى ايه ولمن صبر وغفر النوع الاولاني تصبر والنوع الثاني تحاول تغفر لهذا الشخص عشان كده جاب ايه غفر لان الابتلاء بيتعلق بمين
بشخص
فيبقى هنا في
بارك الله فيك
الله يبارك فيك وينفع
بيك
اشكرك طبعا
شرفتنا
على راسي وفوق اشكرك جدا
الله يكرمك مشاهدينا الاعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس المبارك من مجالس الرحمة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي أحمد الطوخي كما أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة وألقاكم في مجالس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.